بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس اليوم العلمي الثالث، والذي أقيم بجامع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بحي الوادي بمدينة الرياض في 12 من شهر ربيع الأول لعام 1426 من الهجرة النبوية. والآن نترككم مع طرق البحث في كتب الفقه لفضيلة الشيخ سليمان ابن عبد الله الماجد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم ألهمنا رشدنا، ووفقنا لصالح أمرنا، واجعلنا من خير عبيدك لك يا أرحم الراحمين. بدايةً أشكر لأخوتي الحضور، حضورهم هذا وحرصهم، أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، كما أشكر الإخوة الذين نظموا هذه اللقاءات الطيبة، نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتهم، إنه سميع قريب مجيب. كيف تبحث مسألة فقهية؟ هذا اللقاء سيكون في 4 محاور. الأول قواعد منهجية للباحث، والثانية أو المحور الثاني مراجع البحث، والثالث وسائل البحث، والرابع قواعد منهجية للبحث. وسيكون منهج هذا اللقاء في العناية بالمفاتيح، وأن نحرص على تفهم قواعد البحث، وإنما ما أذكره من مسائل فرعية فإنما هي على سبيل التمثيل، أما ما يتعلق بالقواعد المنهجية للباحث فقد أوجزتها في مجموعة من الوصايا. الأولى: حقق بالبحث تمام العبودية لله عز وجل وإخلاص العمل له سبحانه وتعالى، وتتجلى هذه العبودية في توحيد مصدر التلقي، فالمرء لا يتعلم العلم الشرعي ولا يبحث مسألة من المسائل إلا لأنه يعلم أنه لا مصدر يتلقى منه التوجيه إلا من الوحي المنزل من الله تعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وتتجلى أيضا هذه العبودية لله عز وجل في تصحيح عمل الجوارح ليكون موافقاً لمراد الله عز وجل، فلا يعمل عملاً إلا وقد قطع أو غلب على ظنه أنه بهذا العمل قد جاء به وفق مراد الله سبحانه وتعالى. ومن هذه العبودية تعبيد القلب وتذليله لله وحده، محبةً وخوفًا ورجاءً وتوكلاً وقصداً: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص، وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الثانية: ليكن القصد من العلم العمل بمقتضى هذا العلم، فالعمل بعد دينونة القلب لله عز وجل هو مقصد هذا العلم، العمل بما أمر الله عز وجل به من الواجبات، صلاةً وصومًا وزكاةً وحجًّا وجهادًا، وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر، ودعوةً إلى الله عز وجل. العمل بنوافل الطاعات، نفع الناس بإغاثة الملهوف وإعانة الفقير ومساعدة المحتاج، الكف عما حرم الله عز وجل من حقوقه سبحانه وتعالى أو حقوق خلقه. فإذا كان القصد هو العمل فلا تنشغل بغير مسائل العمل، ويقابل مسائل العمل مسائل الجدل، أي أن الإنسان يأخذ مسائل النظر ومسائل الجدل ولكنه لا ينتفع بها في حياته اليومية. هذا فيما يتعلق بطالب العلم في أول الطلب. وإذا أنهى ما يتعلق بتصحيح عمل قلبه وعمل جوارحه فإنه ينتقل إلى مسائل أخرى، نعم، ولكنها مسائل الفتوى وتعليم الناس وتوجيههم، فهذه هي المرحلة الثانية. فالعمر أقصر من أن يقضى فيما لا يحتاج إليه الإنسان. وكم من إنسان استهوته مسألة وأعجبه بحثا من البحوث لا فائدة له فيه بشخصه، وكان الوقت حري أن يقضى بما يصلح علمه وقلبه وعمله. جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أن رجلاً وقف عليه يوم من الأيام فقال له: يا أبا عبد الله، ما حكم الوضوء من ماء الباقلاء؟ فأطرق الإمام أحمد رحمه الله كالمغضب مما قاله هذا الرجل، سكت. فحين أبطأ عليه أراد أن يخرج هذا السائل، فأمسك الإمام بثوبه وقال له: تحسن كيف تقول إذا خرجت من المسجد ودخلت إليه؟ قال: لا، لا أحسن ذلك. قال: فتعلم كيف تقول إذا دخلت المسجد وخرجت منه، ثم تعلم عن حكم الوضوء من ماء الباقلاء. متى يحتاج الإنسان الوضوء بماء الباقلاء؟ ربما الإنسان يعيش دهراً طويلاً لا يحتاج إلى بعض المسائل. فهذه مسائل العمل التي كان السلف رحمة الله تعالى عليهم يحرصون عليها، ولهذا قل عندهم الجدل وقل عندهم الخلاف، لأنهم كانوا يحرصون على ما يصلح أعمال قلوبهم وأعمال جوارحهم. الوصية الثالثة: احذر الهوى، فقد يريد المرء بالعلم شيئا من الدنيا وحظوظ النفس، وهنا لا يكون حظ الإنسان أنه يحرم من أجر طلب العلم، لا، بل يكون عليه الإثم، نسأل الله السلامة والعافية. الهوى يرتبط بأشياء كثيرة محبوبة يهواها القلب وينعقد عليها الفؤاد، حب الشهرة، ومن خلال العلم والمسائل العلمية وغيرها قد تقع شهرة، وهنا تكون المقاتل، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. ومن ذلك من ما يتعلق بالهوى مباهاة العلماء، أن يباهيهم ليكون مثلهم وحتى يكون في مصافهم، ومن ذلك إرادة المناصب، لا يتعلم العلم إلا لهذا الغرض، ومن ذلك تلبية دواعي العجب، لأن النفس كلما أعجبت بنفسها كلما كانت أشد زهواً وأشد تعلقاً بنفسها. فمن الهوى تلبية دواعي العجب بالنفس والتكبر على خلق الله عز وجل والتعالي عليهم. ومن مظاهر ذلك إظهار حب الغلبة على الناس، فهو لا يطلب العلم ولا يبحث المسائل إلا ليقول بأن فلاناً قد أخطأ، أو حين جادل زميلاً له قال: كلامك غير صحيح، ثم يبحث المسألة ليثبت أنه قادر على البحث وأن ذلك غير قادر عليه. انظر إلى ذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام سلف الأمة، أخرج أبو داود وابن ماجه وابن حبان وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي ريح الجنة، نسأل الله السلامة والعافية. وقد ذكر علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فتنا تكون في آخر الزمان، فقيل له: متى يكون ذلك يا علي؟ قال: إذا تفقه لغير الدين وتعلم العلم لغير العمل والتمست الدنيا بعمل الآخرة. وقد جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم النفر الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وقد جاء فيه ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال ما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته فيك، وقرأت القرآن فيك، قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. وقال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: تعلموا العلم واعملوا به، ولا تتعلموه لتتجملوا به، فإنه يوشك إن طال بكم زمان أن يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه. الوصية الرابعة: كن متواضعا للحق، فإذا رأيت نفسك قد أصبت في مسألة فاجعل ذلك شكرا لله عز وجل على توفيقه تواضعا للحق وإعطاء لحقوق الخلق. وإذا أثنى عليك الناس بثناء على ما عملت فلا يكن ثناؤهم بديلا عن الأجر والثواب. ومن التواضع للحق ألا تفترض قبل البحث، قبل أن تبحث المسألة، أنك مصيب، وتجعل بحثك إنما هو جمع لأدلة هذا القول وتقوية لكلامك، فكأن الإنسان بدل أن يجعل مراد الله عز وجل هو الهدف وهو المقصود، جعل مراده ورأيه هو الهدف والمقصود، ثم سلط الأدلة وساقها لتؤيد قوله، فلم يكن يبحث عن مراد الله ولا عن مراده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأعظم العبودية لله تعالى التجرد للحق، وهو أن تفسح المجال للحق ليصل إلى قلبك دون مؤثرات. وعلى المرء في هذه الحال أن يتوقف قبل البحث عن أي ترجيح، فإذا كان عنده مجموعة من الأدلة ومجموعة من الخلفيات فعليه أن يتخلى عنها وينصرف إلى بحثه حتى يقوده الحق إلى الحق إن شاء الله عز وجل. وقد كان الإمام الشافعي رحمه الله، وهو إمام الدنيا وجبل العلم في الفقه رحمة الله تعالى عليه، يقول: كلامي صواب يحتمل الخطأ، وكلام غيري خطأ يحتمل الصواب. الوصية الخامسة: لا تصنف نفسك، لا تصنف نفسك فتنسبها إلى بيئة أو تنسبها إلى مذهب أو تنسبها إلى إقليم أو تنسبها إلى توجه علمي أو مذهبي أو دعوي، لأنك إن فعلت ذلك تأثرت في بحثك واختيارك، تأثرت بهذه البيئة المحيطة وصارت توجهك إلى مرادها وإلى معهود بيئتها دون أن يكون توجيه قلبك وفؤادك وعقلك لمراد الله عز وجل ومراد رسوله. الوصية السادسة: لا تصنف الآخرين، فإنك إن صنفت الآخرين ممن تأخذ منهم العلم أو تقرأ لهم أو تسمع لهم كان ذلك أيضا مؤثرا عليك في عدم تأمل ما عندهم من الأدلة، فالإنسان يقول: هذه بدعة، والذي قال بأنها سنة وليست بدعة هو صوفي مثلا، فيكون تصنيف الآخرين يؤدي إلى عدم تأمل الأدلة. يقول هو حنبلي، قال يقولها مالكي وقد أيد مذهب صاحبه فأنا لا أنظر في دليله. يقول هو عراقي، هو نجدي، هو فلاني، وهذا العمل هو الجاري في بلادهم فلا أحتاج إلى أن أنظر في أدلته. وهكذا يكون تصنيف الآخرين سبباً من أسباب حرمانه من الوصول إلى العلم. الوصية السابعة: لا تقلد أحداً وأنت في سعة. ومعنى ذلك: إن كنت في ضيق وحرج وحاجة فقلد ولا حرج. وهذا هو أوسط مذاهب أهل العلم فيما يتعلق بالنظر والاستدلال والتقليد. التقليد هو قبول قول غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم بغير حجة، ويقابلها الاستدلال، وبعض الناس مع الأسف يجعل مقابل التقليد ماذا؟ يجعل مقابل التقليد الاجتهاد، ثم ينظر في شروط الاجتهاد، وإذا شروط المجتهد هو أن يحفظ آيات الأحكام وكلام أهل العلم عليها، ويحفظ مواضع الإجماع ومواضع الخلاف، ويحفظ أحاديث الأحكام وكلام أهل العلم عليها، ويعرف اللغة معرفة تامة، ويعرف إلى آخره مما يشترطه العلماء فيما يسمونه بالمجتهد المطلق. وليس هناك مجتهدا مطلقا كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم، حتى قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه بأن شروط المجتهد المطلق لا تنطبق على أبي بكر وعمر، فإنه قد يخفى عليهم بعض العلم. ولهذا أقول يقابل التقليد الاستدلال، نقول لا تقلد، ما معناه؟ أي استدل، ابحث عن الدليل، تعرف على مأخذ هذا القول، تعرف على وجه الاستدلال حتى تصل إلى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. إن تفهم الدليل والتعرف على مأخذ المسألة هو من أعظم العبودية لله عز وجل، فبه نحصر تلقينا من الله عز وجل وحده، أو نحصر تلقينا في الله عز وجل وحده في الكتاب والسنة، وبه أي بالنظر والاستدلال نتحقق أن الطاعة كانت لله وحده وليست لفلان وفلان من الناس. ولا ينبغي يا إخوان أن نفسد هذه القاعدة العظيمة وهذا البناء الجميل، وهو بناء النظر والاستدلال وتفهم الدليل، أن نهدمه كما يهدمه الذين يحاربون النظر والاستدلال بأحوال استثنائية. أحوال استثنائية قد يجوز للإنسان أن يقلد فيها كالعامي الصرف في أكثر المسائل أو في كثير منها، وبعض طلبة العلم في نوازل المسائل وعويصها، فنقول ما عجزت عن النظر فيه والاستدلال له وتفهم مأخذه ودليله فقد أسقط الله عز وجل عنك ما عجزت عنه، وما عداه فابحث وتفهم واسأل في حدود الإمكانات والطاقات المتاحة بين يديك، فإذا عجزت وتوقفت وأخفقت فهنا جاز لك أن تقلد من كبر به الذمة من أهل العلم في هذا المقام. أقول نتجه إلى هذه الاستثناءات ثم ندع مساحة شاسعة وميدانا واسعا نستطيع من خلالهما أن نحيي عبادة التأمل والنظر والاستدلال. إن فهم أغلب الكتاب والسنة هو ممكن ومدرك لأغلب الناس بحمد الله. تقولون ما الدليل على ذلك؟ قول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الوصية الثامنة كن ذا همة صبورا جلدا، فدنيء الهمة لا يصل إلى مقاصده دنيا ودينا، والضجور الملول لا يصل إلى هدف ولا ينجز عمله. ولهذا ينبغي أن نعرف ونتعرف إلى أسباب الهمة، وهذه تحتاج إلى لقاء موسع. الوصية التاسعة اجعل من عون الله لك دافعا إلى العمل، فمن وكل إلى نفسه هلك، ومن لم يطرح بين يدي الله عز وجل ويفتقر إليه وكل إلى نفسه. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم في جوف الليل الآخر أنه كان يقول بهذا الدعاء العظيم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الوصية العاشرة كن متأنيا دون تردد. التأني بسعة البال وسعة الأفق وإفساح المجال للبحث وجعل المزيد من الوقت لصاحب الهمة الجادة لا الكسول المتراخي حتى تصل إلى مرادك إن شاء الله. الحادية عشر كن شجاعا من غير تهور ومن غير جرأة، على دين الله عز وجل، فمن لم يكن عنده الشجاعة الكافية للنظر في المسائل فإنه أيضا لا يستطيع أن يقدم فيها ما ينفعه وينفع أمته. وهذه مربوطة بالتي تليها، 12: أكثر من استشارة أهل العلم والأكابر، واعمل بمشورة أكثرهم إذا اختلفوا. إذا بحثت مسألة ثم انتهيت إلى شيء وأردت أو أردت أن تختار بحثا فشاور، أو أردت أن تكتب خطته فشاور، أو أردت أن ترجح في نهاية البحث في مسألة أيضا، فقبل الترجيح شاور واقرأ بحثك على أهل العلم حتى يسددوك ويعينوك إن شاء الله عز وجل. المحور الثاني: مراجع البحث للمسألة الفقهية. هناك كتب ألفت لتعرف طالب العلم على المراجع والتخصصات، ويوجد فيها عرض موجز عن هذه الكتب. من ذلك كتب معاجم المؤلفين مثل كشف الظنون لحاجي خليفة، وهذا يجمع أسماء الكتب ويذكر على وجه الاختصار منهج المؤلف ومذهبه وطريقته، وقد يهمل ذلك أحيانا. ومن ذلك الفهرست لابن النديم، ومن ذلك مفتاح السعادة لطاش كبرى زادة، أيضا يذكر فيها أسماء الكتب. ومن ذلك تاريخ الأدب العربي للمستشرق بروكلمان، فقد جمع فيها الكتب وصنفها، سواء كانت تتعلق بالكتب الفقهية أو غيرها. ومن ذلك قوائم المكتبات الإسلامية، سواء كانت على الحاسب الآلي، توزع على الحاسب الآلي، أو كانت على طريق الإنترنت، أو أن يقوم المرء بزيارة هذه المكتبات ليتعرف على قوائم الكتب والمراجع. ثم أعرض لأهم المراجع التي يحتاجها طالب العلم في بحث المسألة الفقهية. من ذلك كتب آيات الأحكام، مثل أحكام القرآن للجصاص رحمه الله، أحكام القرآن لابن العربي رحمه الله، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي رحمه الله، أضواء البيان للشنقيطي رحمه الله. ولا تنسى بعد ذلك أيضا كتب التفسير الأخرى، فإنها تعرض للمسائل الفقهية وتفسر الآية بوجهات نظر فقهية متعددة، مثل تفسير الطبري وابن كثير والشوكاني وغيرها من كتب التفسير العامة التي لم تتخصص في آيات الأحكام. ومن هذه المراجع أحاديث الأحكام، أو كتب أحاديث الأحكام، ومنها ومن أهمها لطالب العلم إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، ومنها طرح التثريب، شرح تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد لزين الدين العراقي، وقد أكمله ابنه ولي الدين رحمة الله تعالى عليه. سبل السلام، شرح بلوغ المرام للأمير الإمام الصنعاني رحمه الله. نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار للإمام الشوكاني رحمه الله. ونؤكد أيضا بأن لا تنسى شروح الأحاديث أو كتب الحديث الأخرى التي صنفت تصنيفا عاما شاملا لأبواب الحديث، كفتح الباري مثلا، شرح صحيح البخاري للحافظ العلامة الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله. مرقاة المفاتيح، شرح مشكاة المصابيح لعلي القاري رحمه الله. إعلاء السنن للإمام التهانوي رحمه الله. وسوف تحتاج أيضا إلى كتب تخريج أحاديث المصنفات الفقهية، لأنه من خلال الحديث تعرف أين ذكر مؤلف كتاب الفقه هذه المسألة في كتابه المصنف، مثل الدراية في تخريج أحاديث الهداية، وقد جمعت فيها جملة من كتب تخريج كتب الأئمة الأربعة أو المذاهب الأربعة. منيت الألمعي بما فات على الزيلعي، تكميل لنصب الراية. تخريج أحاديث المهذب للشيرازي، مؤلفه موسى الحازمي. إرشاد الفقيه إلى أدلة التنبيه للحافظ ابن كثير رحمه الله البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في شرح الرافعي الكبير لابن الملقن، تخريج أحاديث المهذب لابن الملقن، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الشرح شرح الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني، العبارة المشهورة له تلخيص الحبير، وهذه من الأخطاء الشائعة، فهو التلخيص الحبير. تخريج أحاديث الكافي في فقه الحنابلة للإمام المقدسي، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للعلامة المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى على الجميع. ثم نأتي بعد ذلك إلى كتب المصنفة في الفقه، فمن ذلك كتب ومصادر الفقه الحنفي، منها المبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني، ومنها المبسوط للسرخسي، ومنها بدائع الصنائع للكاساني وهو شرح تحفة الفقهاء، ومنها تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي، ومنها البحر الرائق في شرح كنز الدقائق لابن نجيم، ومنها حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين، وهي المشهورة بحاشية ابن عابدين. الفقه المالكي أهم أو من أهم مراجعه المدونة للإمام مالك رحمه الله وبعض تلاميذه، الواضحة لابن حبيب، الموازية لابن المواز، الذخيرة لشهاب الدين القرافي، مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب، شرح الخرشي على مختصر خليل للخرشي، حاشية الدسوقي ابن عربة على الشرح الكبير. الفقه الشافعي الأم للإمام الشافعي، الوسيط للغزالي، مغني المحتاج إلى ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني، والمنهاج هو الإمام النووي، نهاية المحتاج شرح المنهاج للرملي. الفقه الحنبلي مختصر الخرقي وشروحه، ومن أوفاها وأتمها شرح الإمام أبو محمد موفق الدين بن قدامة رحمه الله. الفروع لابن مفلح كشاف القناع على متن الإقناع، الروض المربع للبهوتي شرح زاد المستقنع. ولا تنسى أيضا بعد ذلك كتب تراجم الفقهاء، فإن فيها علما غزيرا وفوائد كثيرة، فإن العلماء إذا ترجموا للفقهاء ذكروا اختياراتهم وذكروا مسائلهم، بل أحيانا تجد أنهم يزينون هذه الاختيارات ويقومونها ويذكرون ما يرد عليها، مثل الكتب التي ألفت في التراجم كسير أعلام النبلاء وغيرها. ومن المراجع المهمة لطالب العلم في بحث المسألة الفقهية كتب المصطلحات الفقهية، وهذه مهمة جدا، إذ بها يستطيع طالب العلم أن يفك رموز هذه الكتب وغوامض ألفاظها. ومنها طلبت الطلبة للنسفي والمغرب للمطرزي وأنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة للقونوي والحدود لابن عرفة، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للهروي، تهذيب الأسماء واللغات للنووي، عقود رسم المفتي لابن عابدين. ولا تنسى أيضا بعد ذلك مقدمة كل كتاب، وكثير من طلبة العلم أول ما يبدأ بالفهارس ثم يلج إلى مراده مباشرة، وهذه من الأخطاء الشائعة. قبل أن تقرأ الكتاب لا يضرك أن تقضي فيها دقائق معدودة، تقرأ فيها مقدمة المصنف ومنهجه ومصطلحه وطريقته والألفاظ التي موجودة في كتابه ويشرحها هو بنفسه، فمقدمة الكتاب ضرورية لفهم مراد المصنف. المحور الثالث وسائل البحث. أولى وسائل البحث وهي أول ما يتبادر إلى ذهن الناظر وطالب العلم البحث بالموضوع، مثل ما تقول مثلا الوقف، مثلا تقول حد الزنا، تقول الإجارة مثلا، هذا موضوع، فيكون البحث بهذه الوسيلة وهي الموضوع. ولا بد قبل البحث في الموضوع من استحضار أمر مهم وهو مترادفات هذا الموضوع والألفاظ ذات العلاقة بهذا الموضوع. فأنت حين تقرأ الفهارس مثلا أو تقرأ في المعاجم الفقهية أو تقرأ في أي مرجع من المراجع تبحث عن موضوع محدد، فأنت يذهب ذهنك إلى الموضوع الذي حددته بلفظ واحد ومدخل واحد، وهنا يفوت عليك أشياء كثيرة لأنك لم تستحضر المرادفات ولا الألفاظ المثيلة ولا الألفاظ ذات الصلة التي قد تكون سببا لهذا الشيء أو شرطا له أو أثرا من آثاره، وأنت تجد بغيتك في السبب أحيانا وفي الشرط أحيانا وفي القاعدة الفقهية المتعلقة بهذا الموضوع أيضا أحيانا أخرى وهكذا. فأول ما تبحث احرص على أن تستحضر مترادفات هذا الموضوع والألفاظ المتنوعة لهذا الموضوع، حتى إذا بحثت يكون محرك البحث الآدمي كما يقولون قد جمع مجموعة من الألفاظ، إذا أراد أن يجرد مصنفا من المصنفات فيستطيع بذلك أن يجد كما كبيرا هائلا من المعلومات يعينه في بحثه إن شاء الله عز وجل. فعليك إذن أن تراعي مصطلحات الفقهاء، وقد مضى الكلام على كتب مصطلحات الفقهاء في ألفاظهم، ماذا يريدون بهذه العبارة في مداخل المذاهب الإسلامية، مداخل الكتب، مقدمات الكتب، التعريف بالكتب من خلالها نتعرف على مقاصد المصنفين من ألفاظهم. خذ على سبيل المثال أنت تريد أن تبحث في الكفالة، ولكن قد يغيب عليك وأنت مثلا قد اعتدت على البحث في كتب المذهب الحنبلي على سبيل المثال، فالكفالة عند الحنابلة إنما تعني كفالة البدن، أي أنك تضمن إنسانا أن يحضر عند القاضي على سبيل المثال، ولكن هناك ألفاظ أخرى تسمى الضمان، ضمان الرجل في بدنه. الضمان عند الحنابلة لا يطلق على الكفالة، وإنما يطلق على ما؟ يطلق على الضمان المالي. فأنت إذا قال ضمنت إنسانا أي كفلته أن تدفع ما عليه إذا عجز عن التسديد وهكذا. الاستنجاء مثلا، تبحث عن باب الاستنجاء أو عن فصل في الاستنجاء، ثم ينسى الإنسان عن ينسى عبارة آداب التخلي، آداب الخلاء، هذه أيضا مصطلحات الفقهاء في ذكر موضوعات وأسماء الأبواب. هذا فيما يتعلق برعاية الألفاظ. هناك أمر يتعلق في البحث عن الموضوع فيما يتعلق بالترتيب والتصنيف، فبعض الناس اعتاد أن يجد مثلا أبواب المعاملات بعد أبواب العبادات مباشرة في كتب معينة، ثم بحث كتاب آخر لم يعرف مصطلحه في الترتيب فبحث عن المعاملات ما وجدها، قال هذا الكتاب لا يتعلق بالمعاملات مثلا، وهنا أيضا يفوت عليه علم كبير. والتصنيف أحبتي في الله والترتيب يبنى عند العلماء في التصنيف على أمرين شهيرين مشهورين. الأول النظر إلى زاوية أو من زاوية الأهمية، ما هي أهمية هذا الموضوع، يبدأ بالمهم أو بالأهم ثم المهم ثم الأقل أهمية وهكذا حتى ينتهي الكتاب من تصنيف. وبعض العلماء إذا أراد أن يصنف ضم النظير إلى نظيره، فنظير هذا هو هذا فيجعله في التصنيف معه، وبعضهم ينظر إلى علاقات أخرى وأسباب أخرى. وأنا لا أريد حقيقة في هذا اللقاء السريع أن أذكر مصطلحات العلماء في كل كتاب، وحسبنا في هذا أن نعرف أن هناك اختلاف بين العلماء فنسعى إلى التعرف عليها من خلال المصنفات التي كتبها العلماء في ترتيب الأبواب الفقهية. فنعود إلى موضوع الأهمية على سبيل المثال. اتفق العلماء والمصنفون في كتب الفقه على تقديم العبادات، فيبدأون بالأركان الخمسة، ليس كذلك؟ الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج. ثم يقع الخلاف بعدهم فيما بعد ذلك، في الاختلاف في الترتيب والتصنيف. فمن رأى أن أهمية شيء نابعة من كثرة الحاجة إليه جعله بعد العبادات مباشرة. ما هو أكثر شيء يحتاجه الناس بعد العبادات؟ المعاملات. فقال إذن نبدأ بحاجة الناس التي يكثر الحاجة إليها، فبدأ بالمعاملات. ومن رأى أهمية الجهاد وأنه ضروري لحفظ بيضة الأمة وتحقيق مقاصد الإسلام والدعوة إلى الله عز وجل جعله بعد العبادات مباشرة، كالذي فعله بعض المالكية في كتبهم. ومن رأى أهمية النكاح وهو يرى أنها أهم من الجهاد، لأن يعني به العفة تحصل، وأنه أهم من المعاملات، بدأ بالنكاح بعد العبادات مباشرة، ككثير من الحنفية رحمة الله تعالى عليه. وهكذا إلى آخر الأبواب. وعرض هذا يطول، وإنما يكفي طالب العلم أن يعرف اختلاف العلماء في ترتيب الأبواب ليحرص عند مراجعة كل كتاب على التعرف على منهج هذا المصنف في كتابه. ومن وسائل البحث الموضوعي البحوث والمسائل المفردة، وهذه لا سيما في الأزمنة الأخيرة قد توفرت بشكل جيد بحمد الله عز وجل، لا سيما فيما يتعلق بالرسائل الجامعية التي تتخصص في فنون معينة دقيقة أو في أبواب معينة دقيقة. ولهذا يحرص طالب العلم إذا أراد أن يبحث مسألة أن يذهب إلى المكتبات أو أن يدخل عن طريق الشبكة العنكبوتية على مواقع المكتبات التي للجامعات الإسلامية والجامعات العربية في أنحاء العالم الإسلامي، فبها يستطيع أن يتعرف هناك كتاب قد ألف في هذه المسألة المعينة عن طريق البحث والرسائل المسجلة، وهذه طريقة سهلة مفيدة لوصول الباحث إلى مبتغاه. ومنها أيضا الدخول، أيضا الذهاب إلى المكتبات التجارية والدخول إلى برامجها عن طريق الأنترنت أو مباشرة عن طريق الاستعلام في هذه المكتبة للسؤال عن موضوع معين. ولا تنسى كما ذكرت أن ترعى قضية المترادفات والألفاظ ذات الصلة والمواضيع ذات الصلة، فإنك إذا جمعت مجموعة من الألفاظ، خمسة، ستة ألفاظ، سبعة ألفاظ، سبع موضوعات، استطعت أن تصل إلى مبتغاك إذا راجعت هذه المراجع من المكتبات التجارية وغير التجارية. ومن ذلك الطريقة التقليدية، وهي طريقة فهارس الكتب، بأن يجرد فهارس الكتب للبحث عن مبتغاه. ولا تنسى بعد ذلك أن تعلم أن العلماء إذا بحثوا بحوثهم الفقهية ذكروا أشياء كثيرة في غير مظانها، بل تجد الفقيه والعالم والمصنف يبحث مسألة بإطالة وإسهاب وإعاب ويعطيها حقها الكثير، ولكنك لا تجدها في موضعها، لأنه أحياناً يكتب الكتاب عفو الخاطر، لا يكون الكتاب قد صنف تصنيفاً على طريقة التصنيف الموضوعية الفنية البحتة كالمغني لابن قدامة مثلاً، قد يؤلف مثلاً الكتاب على طريقة زاد المعاد لابن القيم، أو أن يكون إملاءً يستمليه الطلاب استملاءً، ثم يأخذون كلام العالم وكلام الفقيه وكلام الإمام برمته مما يناسب هذا الباب أو لا يناسبه، لكنه قال هذا الكلام فلا يوزعون كلامه بين ما يعني تستحقها من الأبواب. وهذه من أعسر الطرق في البحث عن الموضوعات. ولهذا يحتاج طالب العلم إلى الجرد، وهي القراءة السريعة. فإذا كان مثلاً يبحث عن رأي عالم معين يحتاج إلى رأي هذا العالم بعينه، أو يحتاج أو قيل له بأن هذه المسألة موجودة في هذا الكتاب كما يقول بعض الناس، وين قرأت هذا؟ قال والله قرأتها في كتاب كذا وكذا. أين؟ قال والله ابحثها في كتاب الإجارة، ابحثها في كتاب مثلا الزكاة، بحث ما وجد، وهذا صادق، ولكن العالم فصلها في موضع آخر لسبب وعلاقة. ولهذا أفضل الطرق في هذه الحال هو الجرد السريع، والقراءة السريعة يا إخوان صارت الآن فناً مستقلاً تعقد له الدورات، ولعلكم ترون في بعض الإعلانات في بعض الصحف وغيرها دورات عن القراءة السريعة لا تستهين بها، ففيها قواعد مهمة تعين الباحث على أنه يقرأ عشرات المجلدات، يعني يدخل في العشرات أحياناً في أيام يسيرة، والسبب هو دربة القراءة السريعة. فأنت كما ذكرت إذا استحضرت عناصر الموضوع والألفاظ ذات الصلة والمترادفات تقرأ قراءة سريعة ولا تقف عند كل مسألة، وإنما تبحث عن هذه الكلمة المطابقة لما في ذهنك فقط. وأفضل طرق القراءة السريعة ما يسمى بالمساعدة المادية، والمساعدة المادية أن تقرأ بأصبعك، لأنك لو أخذت تجرد الكتاب جردا سريعا هكذا حتى تبحث عن كلمة معينة فإنه يطيش نظرك ويفوت عليك الشيء الكثير وتشعر بالملل. والطريقة المثلى هي المساعدة المادية عن طريق الأصبع بسرعة هكذا على السطر، وامشي بسرعة، لا تقول أريد أن أقرأ وأفهم، ليس لك مجال أو قدرة على الفهم وأنت تبحث عن مسألة معينة محددة، فعن طريق الأصبع والجرد السريع تستطيع أن تقرأ عشرات الصفحات أحياناً لا أبالي إذا قلت في دقائق، وتصل بها إلى مرادك وتقف على مقصودك إن شاء الله. خذ على سبيل المثال مما يذكر الفقهاء في غير مظانه، ما حكم الشرب في آنية الذهب والفضة؟ نعم، لا لا ما أقول ما حكمها، أين نجد هذا البحث؟ حكم الشرب في باب الآنية، لكن باب الآنية هذه أبواب الطهارة، هل الشرب الأكل والشرب هو يخص قضية الطهارة؟ لكن لماذا ذكرها الفقهاء؟ ذكرها للتعلق، لما ذكروا الآنية هذه العلاقة السببية التي ذكرتها لكم، هذا مثال يسير لكنه موجود مبثوث في كتب الفقه في مسائل لا تحصى، فعليك أيضا أن تبحث عن العلاقة السببية في بحثك حتى تقول مثلا أين يوجد التداوي؟ المداوات قريبة من المرض، المرض قريب من إيش؟ الموت، أبحث في الجنائز، وهكذا. فأنت تبحث عن علاقة سببية حتى إذا جردت وبحثت تستطيع بإذن الله عز وجل أن تصل إلى مقصودك. أحكام الغصب، ما فيه في الفقه شيء اسمه أحكام الغصب وما يتعلق به من الضمان، الفقهاء ذكروا في الصلح العلاقة السببية أن الغصب في الغالب يكون عليه الصلح، الغاصب قاهر وظالم والغالب أنه يصطلح مع صاحبه، فذكروا من أحكام الصلح ذكروا أحكام الغصب، فهذه من الأمور الخفية التي لا تكون في مظانه. أحكام التداوي ذكرها العلمائين، ذكروها في الجنائز لعلاقتها بالمرض، وذكروها في الحدود لعلاقتها بشرب المسكر، هل يجوز التداوي بالمسكرات؟ ثم لما ذكروا التداوي بالمسكرات ذكروا بقية أحكام التداوي، هذا استطراد لا علاقة له بالحدود. تجدها أيضا أحكام التداوي في صلاة المريض مثلا، هل يجب عليه أن يتداوى حتى يصلي صلاة صحيحة؟ ثم قال العلماء في التداوي وحكم التداوي وأنواع التداوي وهي في صلاة المريض. ذكروها أحيانا في أبواب النفقات، ما حكم مداواة الزوجة؟ هل يجب على الزوج أن يداوي زوجته؟ فاضطر الفقيه والباحث إلى أن يبحث عن حكم التداوي أصلا، فهو يقول إن كان التداوي واجبا أوجبناه على الزوج، وإن لم يكن واجبا لم نوجبه، فبحث ما حكم التداوي، ذكر الأدلة في أحكام وكلام العلماء في التداوي. وقد فطن لهذا الإمام الزركشي بدر الدين رحمة الله تعالى عليه الشافعي، وألف في ذلك كتابا جميلا رشيقا لطيفا أسماه خبايا الزوايا، أي أن هناك زوايا وفيها خبايا، فهو يقول ذكرت مسألة كذا في كذا وذكرت مسألة كذا في كذا، وألف فيها مصنفا مستقلا. ثم استدرك عليه عالم آخر وهو حمزة الحسيني رحمه الله من علماء القرن التاسع، وألف كتابا سماه بقايا الخبايا، هناك بقايا أخرى فاتت على بدر الدين رحمه الله فاستخرجها وألف فيها كتابا مستدركا على الإمام بدر الدين رحمه الله. قلنا هذا هو البحث بالموضوع. نأتي الآن إلى البحث بالآية، ولذلك أدع البحث بالآية لزملائي وإخواني في بقية حلقات هذه الدورة الذين بحثوا كيف تفسر آية وكيف تخرج حديثا، ويعني نحيلكم في هذا إليه. البحث بالحديث والأثر، وأيضا أحيلكم إلى يعني حلقة هذه الدورة الطيبة كيف تخرج حديثا. إذن هذا البحث الموضوع، البحث بالآية، البحث بالحديث، البحث بالكلمة. وإذا قلنا الكلمة لا نريد الموضوعات المصنفة التي ذكرناها في الموضوع، وهي حقيقة يعني تستطيع أن تجعلها جزءا من الموضوع لأنها موضوع، لكن ليست بمعنى المصطلحي عند العلماء. فإذا قال موضوع، فموضوع يشمل تفاريع كثيرة بين الكلمة قد لا تدل إلا على فرع واحد. وهنا نحتاج يا إخواني لأن نبحث عن مرادنا في الموسوعات وفي فهارس الكتب وفي برامج الحاسب الآلي، وهي نافعة جد نافعة. وقد لقيت جمهرة من طلبة العلم الحقيقة توقفوا في مسائل كثيرة وتعثرت عليهم مسائل عديدة، فإذا سألته هل تبحث بواسطة الحاسب الآلي قال له ليس عندي حاسب آلي، فضلاً أن يدخل على الانترنت مثلاً الشبكة العنكبوتية فيبحث عن مراده بها. وهذا من التقصير، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإذا كان بحث هذه المسألة واجباً فمن الواجب عليك أن يعني تستقصي سبل الوصول إلى المعلومة التي تريده، وهي بحمد الله متوفرة ومتيسرة. ولكن أيضا أعود فأقول لا تنسى إذا أردت أن تبحث في محركات البحث في الأنترنت أو في برامج الموسوعات العلمية في الحاسب الآلي، لا تنسى وأكد عليها على الألفاظ ذات العلاقة والموضوعات ذات الصلة والمترادفات ومصطلحات العلماء في تبويب كتب الفقه أو في تسمية كتب وأبواب الفقه. بقي المسائل المعاصرة وهي التي لا تجدها في كتب الفقه، فهذه تبحث عنها في فتاوى العلماء المعاصرين. ونرجع أيضا إلى الحاسب الآلي، فهناك موسوعات العلماء وهناك مواقع إنترنت، مواقع شبكية للعلماء رحمة الله تعالى عليهم، عن طريق محركات البحث فيها تستطيع أن تبحث، وأيضا عن طريق مواقع المجامع الفقهية، المجامع الفقهية تستطيع عن طريقها أيضا أن تصل إلى المسائل المعاصرة الحديثة التي تحتاج إليها. الوسيلة الأخيرة في البحث عن الموضوعات سؤال أهل العلم، واجعله هو الأخير. لماذا؟ لأن بعض الناس أول ما يريد أن يبحث بحث يرجع إلى العالم، أين توجد المسألة كذا، ما الذي ألف في كتاب كذا وكذا، فالعالم يعطيه، طالب العلم يعطيه ما عنده ثم يذهب ويبحث وينتهي الأمر، وهذا يفوت عليه خير كثير. لماذا؟ لأنه لا يتعلم مهارة البحث وطرق البحث، فدائما أموره ميسرة سهلة. نعم قد يكون الأمر عاجل أحيانا ويحتاج إلى سرعة، يحتاج إلى بت، ويحتاج إلى مبادرة، فهنا لا سبيل لك إلا أن تبحث عن عالم لتسأله عن المسألة أو تسأله عن مراجع هذه المسألة وطرق البحث فيها. ولكن لا تجعل هذه الطريقة طريقتك، فإذا استنفذت جميع الأساليب والطرق وأخذت فيها دربة ومهارة تبحث بعد ذلك واسأل العلماء، ستجد عندهم أيضا يعني الكثير من الخبايا التي في زوايا عقولهم وقلوبهم. وعليك في هذه الحالة أن تحرر السؤال مكتوبا، لا أن تسأل بالهاتف ولا أن تسأل سؤال شفهي، حرر السؤال مكتوبا واذكر محل البحث بالدقة، واطلب منها نفيدك في خلال مثلا فترة معينة، اذكر حاجتك للبحث. ثم إن كان البحث سهل وميسر وفي طرف ذهنه أعطاك إياه فورا، وإن كان غير ذلك استطاع بمهارته ودربته وطريقته في البحث عن المعلومات أن يوجد لك بالكتابة لك طريقة جيدة سهلة ميسرة للوصول إلى مقصودك إن شاء الله عز وجل. المحور الرابع والأخير، قواعد منهجية للبحث، وهذه يعني أعود فأسميها وصايا الحقيقة، لأن القواعد فيها شيء من الإسهاب والإطالة، ولكن نسميها في هذه الحال يعني وصايا لأن فيها تذكيرا للأطر العامة والخطوط العريضة لكتابة البحوث. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع. الوصية الأولى، اختر في بحث المسألة المسألة التي تنفعك وتنفع أمتك، واذكر في مقدمة البحث سبب الاختيار وأهمية الموضوع. الثانية، دون كل ما تحتاج إليه في هذه المسألة وفي غيرها، ولا تعتمد على ذاكرتك. فكم من إنسان قال قرأت يوما كذا وكذا ثم لا يجده، فأنت في أثناء كتابة البحث قد تمر على أشياء مهمة لا تقول أعود إليها وأرجع، بل عليك أن تدونها سواء في غلاف الكتاب أو في ورقة تابعة للكتاب أو في غيره. الثالثة، أذكر منهجك في البحث واصطلاحاتك. أربعة، لا تغرق في ذكر الحدود والتعريفات، فإن الإغراق في ذكر الحدود والتعريفات مضيعة للجهد، مذهبة للوقت، فإنه لا يكاد كما أشار إلى ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله وغيره، لا يكاد شيء يعرف بتعريف جامع مانع لا إرادة عليه. ولذلك تجد خلاف الأصوليين في المسائل الفقهية، تجد أن التعريف يكون عليه أحياناً 20 استدراك وأحياناً أكثر من ذلك، وبعض الناس يجلس الفترات الطويلة في بحث الحدود والتعريفات دون أن يخرج بنتيجة. خذ على سبيل المثال تعريف الفقهاء للصوم، ماذا قالوا؟ إمساك مخصوص. ما هو المخصوص؟ لأن لو قال إمساك سيذكر إيش؟ جميع أنواع المفطرات، إمساك عن كذا، معنى ذكر الأحكام كلها، إمساك عن كذا وكذا 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 في وقت مخصوص يبدأ من كذا، وأحكام بداية الوقت كذا، وأحكام نهايته كذا، فماذا قالوا؟ إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص، ما يتعلق بالمكلف وغيره. دور هذا المخصوص، ابحث عنه. ولهذا الصيام معروف، خلاص معروف يكفي. أنت الآن لو تقول بيت، البيت تحتاج أن تعرفه، لو تقول شارع، لو تقول سيارة، تحتاج أن تذكر حدودها وتعريفها وطولها وعرضها، مضت عند الناس، عرفت هذه الأشياء. ولكن ما لم ينتشر عند الناس ويشتهر ويشتهر عندهم، فما الحل؟ الحل أنك تذكر أنت مصطلحك فيه، ماذا تريد بهذه العبارة، أو ابحث أنت كان كلام غيرك، ابحث عن مصطلحه في هذه العبارة وفي ذلك الكلام حتى تعرف مراده ومصطلحه. الخامسة، حرر محل النزاع في هذه المسألة. وتحرير محل النزاع هو أن تذكر محل الوفاق ومحل الاختلاف، فتقول مثلا اتفق الفقهاء على جواز كذا وعلى حرمة كذا، لأنها يتعلق بمسألة واحدة، قد تكون حرام وقد تكون جائزة وقد تكون مستحبة أيضا أو تعتريها الأحكام الخمسة. فأنت تحرير محل النزاع أن تذكر محل الوفاق ومحل الخلاف حتى يتضح ما هو الشيء الذي أجمع عليه العلماء، أو على الأقل اتفق عليه المذاهب الأربعة، أو اتفق عليه السلف حتى وإن شذ يعني غيرهم، تذكر محل الوفاق والخلاف، هو اللي يسمى عند العلماء تحرير محل النزاع. السادسة، ميز كلام غيرك عن كلامك، وذلك بعلامة الاقتباس بين قوسين. السابعة، لا تنقل كلام العلماء برمته إلا في استثناءات قليلة، واكتفي بتلخيص الرأي وحجة هذا الرأي ثم ذكر المرجع. أما فتح قوس وقال فلان ثم يفتح الكلام من أوله إلى آخره، تجد هذا العالم الذي نقلت عنه قد أعاد أدلتك، أو ذكر أدلة ستذكرها أنت بعد وقت، أو ذكر حججا وعللا، أنت أوردت كلام هذا العالم لغرض محدد، أورد هذا الغرض. إن كان كلامه قليلا، سطر نصف سطر مثلا، سطرين، وهو يؤدي الغرض ولا فيه استطراد، فانقله بحروفه. وإن كان كلام طويل واختصاره يؤدي إلى الإخلال به، فعليك أن تختصره بنفسك وتؤدي عبارة المصنف بعبارتك، ثم تدع بعد ذلك للقارئ والناظر في بحثك أن يراجع كلام المصنف أو كلام المنقول عنه إذا أراد ذلك. الثامنة، أشر إلى المرجع، واجعل في آخر البحث وصفا كافيا عن هذا الكتاب في طبعته ومحققه ودار نشره وتاريخ النشر، ليسهل الرجوع إليه لك ولغيرك بعد ذلك. التاسع، ابدأ في كتابة بحثك بالأهم، ثم الذي يليه أهمية، واذكر مصطلحك في ذلك ولا بأس. العاشرة: إياك وغريب الألفاظ وما يسميه الفقهاء، وهذا من غريبها، حوشي اللغة. وبعض الناس يغرم بذكر غريب الألفاظ، ولا تقرأ له كتابا إلا وبجانبك معجم لغوي تراجع فيه مراداته، وهو يستطيع أن يصل إلى مراده بألفاظ سهلة ميسرة. الحادية عشر: الأصل ألا تنسب قولا لأحد إلا من خلال مراجعه هو، فإذا نسبته نسبت إليه كلاما واعتمدت على غيره فاذكر المرجع الوسيط. الثانية عشر: رتب الأقوال بحسب وفيات قائليها ما أمكن، فتبدأ بأبي حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد وهكذا غيرهم من العلماء، حتى يعرف التسلسل الفقهي لطريقة يعني تغير تفكير الفقهاء وأقوالهم بين قول وآخر. الثالثة عشر: اذكر أدلة كل فريق كما عرضوها بكل أمانة ودقة، واذكر أجوبة المخالفين والجواب عن الجواب. وبهذا القدر يقف أكثر الباحثين والعلماء، لأن الحقيقة الزيادة عن ذلك يلزم منه يعني أن يكون الشيء لا انتهاء له، وفيه تشتيت لذهن القارئ، ويكفي أن تذكر الدليل ثم الجواب على الدليل ثم جواب المخالفين عن هذا الدليل. الرابعة عشر: لا تصادر رأيا ولا تشنع على عالم، واذكر صفة الشيء من خلال حكمه العلمي فقط. حكمه العلمي مثلا كفر كفر، ردة ردة، فسق فسق، مثلا خطأ، هذه الأحكام العلمية. أما ما عداها وهذا جهل وهذه جناية وهذا تعدي وهذا غير من الألفاظ التي يسوقها بعض الباحثين في كتبهم مما يخالف منهجية البحث واستقلالية نظر الباحث وتحييد أيضا القارئ. الأصل أنك تحيد القارئ حتى يختار بحيادية هو بين هذه الأقوال، وذكر ورصف هذه العبارات يؤثر على نظره واختياره مما يجعله يمتعض من المصنف والكاتب في هذا البحث. الخامسة عشر: رجح القول الراجح أو الذي تراه راجحا وفق الدليل الشرعي بعد الاستخارة والاستشارة. والاستخارة قد تكون بصلاة وبالدعاء المعروف، أو تكون بدعاء الله عز وجل بالتوفيق، وأن يستشير أهل العلم إذا وصل إلى قوله. لعلكم لاحظتم بأن ما يتعلق بهذا الموضوع هو بحث مسألة فقهية، ولهذا تجد أنني أعرضت عما يتعلق بالترتيب والتصنيف والتبويب وما يتعلقها بها من أحكام، فأدع هذه أيضا لوقت آخر ومجال آخر والرجوع فيها إلى مراجع متوسعة. الوصية الأخيرة: اذكر الفضل لأهله، وذلك أن الرأي إذا كان لإنسان معين، هذا الرأي المعين بحد ذاته فلا يسوغ أن تنسبه إلى نفسك، ولكن قل هذا هو القول الراجح وقد قال به فلان، أو هو قول فلان وهو القول الراجح، كما قال الشاعر: إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فأكثر ذكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، وخل اللؤم والحسد. اللهم وفقنا لصالح الأقوال والأعمال، اللهم وفقنا لطاعتك، واجعلنا من خير عبيدك لك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ، ونسأل الله عز وجل أن يعظم لنا الأجر والمحبة، وأن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل.
الأسئلة هنا متنوعة، بعضها في قضايا حفظ المتون، وبعضها تسأل عن بعض الكتب. وبعضها أيضا في المنهجية وآداب طالب العلم. هذا الأخ يقول: أنا شاب طالب علم متفرغ، أحفظ كتاب الله والكثير من المتون العلمية ولله الحمد، وأنا على هذا الحال فترة من الزمن، ولكن مشكلتي يا شيخ أني أحس عدم التقدم وقلة في الفائدة فيما أخذ من العلم، وقد سأل أكثر واحد من الإخوة عن هذه المسألة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال الذي طرحه الأخ الكريم سؤال في غاية الأهمية، وهي فقدنا لبركة العلم، بركة العلم ولذته، سواء كان ذلك في توجه النفس إلى البحث والطلب، أو كان ذلك في الجد والمثابرة والوصول إلى النتيجة، أو كان ذلك في التطبيق والعمل. ولا ريب أن العلة العليلة لهذا الداء الوبيل هو ضعف الإخلاص لله عز وجل، فمتى ما كان إخلاص الإنسان قويا وتوجهه لله عز وجل ظاهرا، كان حرصه على العلم والطلب والجلد والمتابعة ظهر ذلك جليا بينا عليه في بحثه العلمي، ومتى ما نقص من ذلك نقص من ذلك بقدر ما نقص. ولهذا على الإنسان يستعمل هذا كما وصفه بعض العلماء الذين كتبوا في أعمال القلوب وفي الإخلاص والنية، قالوا هذا هي المحرك، كما نقول محرك السيارة الإخلاص. بل الإخلاص يأتي بإذن الله عز وجل بكل شيء، يأتي بأهم ما يتعلق بالعلم، وهي قضية الهمة والجلد والصبر، لأن هناك يا إخوان أناس كثر عقولهم يعني كبيرة، ذهنياتهم متفتحة، وأن تعجب أن هؤلاء ليس لهم أثر في الناس مع يعني قوة ذكائه وحدة عقله وسيلان ذهنه، ثم لا تجد له أي نفع ولا أثر في الأمة. السبب هو نزع هذه البركة، ليس هناك همة يقابلها الكسل، ليس هناك إخلاص فليس هناك دافع، ليس هناك هدف ينصبه الإنسان إلى أن يعبد الله عز وجل ويكون عابدا له في هذه الحياة الدنيا. وهنا يقول: ما الفائدة إذا من البحث؟ ليس له فائدة. وهذا شأن أصحاب دناءة الهمة، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. ولهذا وصية لنفسي أولا وأنا إليها أحوج، أن نحرص على تطهير وتصحيح النية، فمتى ما صحت النية لله عز وجل هان بعد ذلك كل عمل، وكان الإنسان بإذن الله عز وجل فيها سباقا عاملا واصلا إلى هدفه إن شاء الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. يقول الأخ: هناك كتب متخصصة في أسماء المراجع التي يحتاج إليها الباحث، فهل يوجد بيان بأسماء المواقع التي تفيد طالب العلم؟ ولا شك أن هناك مواقع كثيرة مفيدة جدا لطالب العلم. ثم يقول: وهل تغني هذه المواقع في الأنترنت عن الكتب؟
أنا لا أقول يا إخوان أن الأنترنت أو البرامج الحاسوبية بأنها تغني عن الكتب، حاشا. الحقيقة يعني أعترف لأنني نسيت أن أنبه على ذلك، وهذا كان في ذهني أن أقوله في أثناء الحديث عن المراجع. وهذا يا إخوان لا يخص فقط الأنترنت، لماذا إحنا نظلم الأنترنت وبرامج الحاسب الآلي؟ فيها أخطاء تجارية، طيب الكتب ما فيها أخطاء؟ أليست تجارية؟ أليس المحققون يأخذون عليها أحيانا يعني المبالغ الطائلة الكثيرة؟ المبدأ واحد. ولكن أقول مع الأسف أن صارت الظاهرة أكثر في الأنترنت وفي البرامج الحاسوبية، الأكثر هو كثرة الأغلاط وكثرة الأخطاء. اجعلها وسيلة وارجع إلى الكتب المحققة. ومع الأسف الشديد التحقيق صار في الآونة الأخيرة أصبح يعني تجارة في كثير من الأحيان، لا أقول الأكثر إن شاء الله عز وجل. ولهذا طالب العلم يتحرى لو يقرأ في المصحف، يا أخي لو تقرأ أنت في المصحف فأنت قد تحتاج إلى مراجعة نفسك، هذا الكلمة الصحيحة ولا لا؟ قد يكون خطأ، وأخطأ من كتبها وأخطأ من طبعها، أليس كذلك؟ ما وجدت أخطاء في المصحف في يوم من الأيام. ولكن الذي جعل بعض طلبة العلم ينفر من البرامج الحاسوبية هو يعني كثرة الأخطاء بدرجة زائدة عما في الكتب. أما التحقيق بالمعنى الصحيح فقد ذهب يعني مع جملة من المحققين، ولم يبقى منهم إلا الندرة النادرة. أين محققي دار الحديث ومحققي حيدر أباد ومحققي المجلس العلمي في تركيا وعبد الرحمن المعلم اليماني ومحمود شاكر وغيرهم من أوائل المحققين والعلماء المدققين الذين إذا أخرجوا كتاب كأنه مصحف، لا تجد تقرأ فيه مئات الصفحات لا تجد غلطة واحدة من الغلطات. نعم موجود بحمد الله الآن من هناك من المصنفين والمحققين على هذه الحال، ولكن صار الأغلب مع الأسف أن التحقيق وإخراج الكتب صار تجارة، وهذا أيضا هو شأن الأنترنت وشأن برامج الحاسوب، هي وسيلة وعلى طالب العلم أن يكون متأنيا متحرفا، إذا رأى شيء فيه إشكال يقابل النسخ يذهب إلى مراجع أخرى، في حديث صحيح البخاري يرجع إلى صحيح مسلم، يرجع إلى الحديث الأخرى حتى لو اتفقت يعني النسخ. يعني طرق التحقيق والمراجعة لن تعوز طالب العلم في هذا المقام. المواقع ترجع إلى محركات البحث، ترجع إلى محركات البحث، وتجد من خلال محركات البحث والمواقع الإسلامية، المواقع الإسلامية نفسها تجد فيها إشارة للمواقع الأخرى، تجد مثلا مواقع الجامعات الإسلامية أو الجامعات العربية بالأصح إذا كان الإنسان لا يستطيع دخول على الجامعات غير العربية، بل حتى الجامعات الفرنجية والجامعات الأوروبية فيها مراجع وفيها مخطوطات يستطيع الإنسان ينتفع منها إذا دخل على مراجعها وكانت تكتب باللغة العربية أو كان الإنسان يتقن اللغة الإنجليزية. حدثني أحدهم يقول درت على أكثر من 70 مكتبة في العالم في أقل من أسبوع يبحث فيها وهو جالس على طاولته. هؤلاء الذين لا يؤمنون بهذه الوسيلة للبحث الحقيقة أنهم محرومون، حرموا هذه الفائدة العظيمة. يعني الإنسان يسافر شهر كامل حتى يأتي بالفوائد التي جاء بها هذا الرجل، وهذا في أسبوع واحد ويعرف اللغة الإنجليزية وبعض اللغات، يجوب يعني أقطار العالم ومكتبات العالم من أولها ويستخرج مراجع إسلامية، ما نقول مراجع أجنبية أو بحوث يعني في العلوم التطبيقية البحتة. فنقول محركات البحث دليل المواقع، المواقع الإسلامية، مواقع المشايخ وطلبة العلم من خلالها تجعل لك فيها قائمة مفضلة فيها، ومن خلالها تجد البحث، من خلال المنتديات الشرعية لا منتديات السفة وكما أسميها أنا وأسميها بعض الإخوان منتديات الكتابة على الجدران الذين لا يقيمون وزنا لحقوق الناس وحقوق الخلق وحقوق الأمة أيضا. لكن في منتديات طلبة العلم، منتديات فقهية، منتديات الوراقين، جديد الكتب، في مثلا عن ثمرات المطابع جديد الكتب يعرض الكتاب ويبين أهميته ويبين له عرض وافي. ولذلك الحقيقة نجعل هذه المحاضرة وهذا اللقاء مجال للترويج لكتب ومواقع، خاصة أنها مواقع تجارية يعني تأخذ اشتراك من صاحبها، وهذه مهارة، حتى الإنترنت مهارة. يعني أنت تأتي وتعمل بها لمدة أسبوع تجمع 20 مهارة، أسبوع ثاني 70 مهارة، شهر 1000 مهارة حقيقة يعني. وهذا ليس يتعلق بالإنترنت ولا بالبرامج الحاسوبية، ولكن يتعلق بكل شيء إذا تردد عليه الإنسان واعتاد عليه حصل له بإذن الله عز وجل منه دربة، صار هو يعلم الناس ويكون هو مرجع للآخرين إذا أراد أن يصل إلى هذه. هذه يعني جملة فقط من المداخل اليسيرة المتعلقة بالمواقع الإسلامية والمداخل عن طريق الشبكة العنكبوتية. نعم
أحسن الله إليكم. يقول الأخ هل يستطيع الدارس أن يفهم أو يتصور المسائل الفقهية بدون شرح وبيان من شيخ له، أو كيف يكون هذا؟
نعم هذه مسألة أيضا مهمة، وهي وذكرتها أنا يعني على سبيل الإشارة وفي الإشارة ما يغني عن العبارة، وهي قضية الاستشارة، وضرورة أن يستشير الإنسان في هذا. منهجية طلب العلم كيف تطلب العلم ترى غير بحثنا ولا لا؟ احنا كيف تبحث مسألة فقهية ما لها علاقة؟ لو يأتني طبيب أو مهندس أو أي إنسان يأخذ هذه الطرق ويبحث، وهذه على فكرة يعني مسألة خلط فيها كثير من الناس، يقولون لا يبحث ولا يتكلم إلا المتخصص إلا العلماء فقط، العلماء الشرعيون الفقهاء، هذا غير صحيح، بل لكل إنسان في الأمة له الحق أن يبحث وله الحق أن يدرس وله الحق أن يراجع، لكن ليس له الحق إيش أن يفتي نعم إلا المتخصص أو يقضي إلا المتخصص. ولهذا تجد بعض الناس إذا جاء أتى ببحث مثلا أو تكلم في مسألة علمية فقهية قال ما بقي إلا فلان يتكلم، هذا كبر وإلغاء لعقول الآخرين وانتفاع الأمة من هذه العقول. من قال لك أن الإنسان الذي غير متخصص لا يفيد العالم؟ من الذي قال هذا الكلام إلا متكبر؟ أنا لا أتكلم عن شخص معين الآن فلا أتحرج في إطلاق العبارة،
ولكن ما الفرق؟ نقول لا تجعل طبيبا إنسان يداوي الناس وهو غير متخصص في الطب، أو إنسان يفتي ويقضي بين الناس وغير متخصص في الشريعة. إذا أردت ولاية، عندك ولاية، فحطها ضعها عند المتخصص. أما مجرد الكلام، مجرد المناقشة، مجرد المراجعة، لا تمنع إنسان تقول أنت غير متخصص، أو أنت لا يحق لك أن تتكلم في هذه المسائل. طيب اللي يتكلم فقط واللي تخرج من كلية الشريعة، من هو اللي يتكلم؟ أو اللي حضر عند فلان من العلماء، طيب اللي حضر عند فلان؟ طيب اللي ما حضر أبد مثل الألباني ما درس على علماء إلا قلة معدودة، فات علمهم، هذا غير صحيح. لكن تقول ما هي المنهجية الابتدائية؟ كيف أبتدأ في طلب العلم؟ ما هي الأفضل في طلب العلم؟ ما هو الأسرع في الوصول إلى المقصود الشرعي من طلب العلم؟ نقول نعم، أن تبدأ المتون كذا والمتن الفلاني والفلاني، وأن تدرس على مذهب بلدك، ما تخرج عن هذا المذهب، وإن كنت أيضا لا أرى التقليد، لكن تدرس على منهج مذهب بلدك، ولكنك إن رأيت الدليل مخالفا لما عليه المذهب فعليك أن تدع. هذه منهجية نسميها منهجية طلب العلم، هي الأصل. لكن مو معنى إذا جاءنا إنسان ما درس على العلماء أو ما طلب العلم أو طبيب أو مهندس ثم تكلم في مسألة علمية يقول هذا كيف يتكلم في غير تخصصه، هذا خطأ وغير صحيح. وهؤلاء خلطوا كما ذكرت بين الولاية وبين مطلق الكلام. الولاية نعم، الطب يجعله للمتخصصين، والفقه يجعله للمتخصصين، والحديث يجعله للمتخصصين، وهكذا. إذا أردت أن تولي وتجعل تولي مدرس ولا تولي قاضي ولا تولي مفتي ولا تولي طبيب أو مهندس، اجعلها لأهل الاختصاص وأهل التمكن.
أحسن الله إليكم. يقول الأخ: هل الأفضل حفظ متن حديث فقهي أو متن فقهي أو الجمع بينهما؟ وما هي المتون الفقهية التي تنصحون بحفظها؟
يا أخوان، دائما نحن نغلط كثيرا، لأننا نجعل الناس على درجة واحدة. أليس الناس في الحفظ درجات؟ طيب يا أخي، هذا يعني يحفظ مثلا فقهيا لمدة 3 سنوات، هذا معقول ولا مقبول؟ لكن طالب علم، مجموعة من الطلبة في درس معين، في مثلا 100 طالب، 150 طالب، 10 منهم سريع الحفظ، يا أخي عطهم يحفظون المتون، بس بعد أولويات. في أولويات حفظ آيات الأحكام، حفظ أحاديث الأحكام، ثم حفظ الكتب معينة، قبل ذلك حفظ القرآن، ثم إنسان عنده سعة من الوقت وعنده قوة في الحفظ وعنده إمكان وعنده عدم انشغال وعنده أشياء كثيرة، احفظ متون الفقه تكون مرجع للأمة. لكن كل الأمة نقول تحفظ متون الفقه وكل متون الفقه، أو نغرق في هذا؟ لا، هو يمسك متن فقهي، طالب العلم متن فقهي فيحفظه إذا قدر عليه، وإذا ما قدر يدعه أيضا. إذا ما قدر عليه متن فقهي واحد يحفظه ثم لا ينتقل إلى غيره. لكن هناك حفاظ، دعهم يا أخي يحفظوا، دعهم يحفظوا الأمة، يكون مراجع لنا يا أخي إذا احتجنا إليه. ولهذا بعض الناس تجد يعني كما يقولون يجلس فترة طويلة يطحس، كما يقولون يحفظ متن واحد، ثم يدع آيات الأحكام وحد الأحكام، يدع إصلاح عبادته، وهو يحفظ في كتاب الكفالة وكتاب الضمان وكتاب الحدود وكتاب أحكام الأسرى وأحكام المعاهدين وأحكام إلى آخره، يذهب عمره لا يحتاج إليه، وهو يحفظها في أسبوع أحيانا، بعض الأبواب في أسبوع. طيب لو جرد هذا لحفظ كتاب الله، جرده لحفظ السنة، جرده لتربية نفسه وتربية غيره، جرده للدعوة إلى الله عز وجل والأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي ثمر من ثمرات العلم وأثر من آثاره. فإذا هذا هو الذي أراه وأزعمه أنه هو المنهج الوسط. فلا نقول كما يقول بعض الناس دعوا كتب الفقهاء ودعوا حفظ المتون، هذا غير صحيح. فالأمة تحتاج إلى هذا، وكل يحفظ على قدر وسعه واستطاعته وقدرته، ويراعي في ذلك الأولويات حتى لا يقدم يعني شيئا على شيء آخر وهو أهم منه، الله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول الأخ: أريد أن تذكر شيخنا كتابا في كل مذهب يأتني بذكر الدليل للمذهب.
بالنسبة لكتب المذاهب التي تعنى بذكر الدليل، يعني الذي نحسبه إن شاء الله عز وجل أن كتب المذاهب تعنى بالدليل، ولكنها على وفق هذا المذهب، وليس هناك كتاب يعني ينسب إلى مذهب ثم تجد أنه يخرم أصول هذا المذهب. ما أعرف والله كتاب ينسب إليه ويخرم أصوله. يعني أحسن كتاب تعرفه مثلا في الدليل وفي يعني تحري الدليل الشرعي المغني للمقدامة مثلا في فقه الحنابلة والمجموع للنووي، لكنها بالجملة هي كتب المذهب، ما يخرج عن المذهب قيد أنملة. وإذا خرج فهي وجه أو رواية أو تخريج. هذا هو يعني الذي عليه كتب المذاهب. لكن أقربها في هذا هو مثلا في فقه الأئمة الحنفية رحمة الله تعالى عليهم، بدائع الصنائع وحاجة ابن عابدين رحمة الله تعالى عليه، هذا في كتب الحنفية. وفي كتب المالكية كتب ابن عبد البر في الجملة، لأنه محدث ويعني ممن يحارب التقليد رحمة الله تعالى عليه، منها كتاب الكافي لابن عبد البر. وبالنسبة لكتب الشافعية فيه كتاب شرح أدلة التنبيه لابن كثير رحمه الله، وكذلك المجموع الشرح المهذب للنووي. وفي كتب الحنابلة المغني لابن قدامة رحمه الله تعالى عليه. وإذا أردنا أن ننسب كتب شيخ الإسلام وابن القيم إلى المذهب الحنبلي فهي منها ومن أهمها رحمة الله تعالى على الجميع. فيه شروح الأحاديث على المذاهب الفقهية، إعلاء السنن للإمام التهانوي هي جيدة، وكذلك كتب التخريج. نعم،
أحسن الله إليكم. الحقيقة إخواني أن الأسئلة كثيرة ولكن الوقت ضيق، لكن ثمة سؤال شيخنا تكرر، وهي مسألة تؤرق كثير من طلبة العلم خاصة من أصحاب التخصص الشرعي. يقول: نحن طلاب في كلية الشريعة، فهل نكتفي بدروس الجامعة وقراءة في كتب الجامعة وعدم حضور الدروس؟ لأن الأقوال في هذا والاستشارات تتردد وتتغير، فما تنصحون؟
مناهج الجامعة إذا تيسر لطالب علم أن ينهيها هي فيها بركة وكفاية. لا أقول أن طبعا كفاية لطالب العلم النهم، هذا العلم لا حد له، ويطلب الإنسان العلم حتى يموت، لكن لا يكفي هذا. وحين من خلال دراستنا في الجامعة لم يكن الدراسة في الجامعة كافية عن الدراسة خارج الجامعة، ولا كافية عن الجرد ومراجعة الكتب والمراجع. الجامعة الحقيقة ما تشكل لطالب العلم إلا مفتاح صغير، مفتاح لباب، والباب يفضي إلى 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 ساحة. فلا المفتاح هو الباب ولا الباب، فلا المفتاح هو العلم ولا الباب هو العلم. العلم ما أتينا إلى الآن، فيعطيك الأبواب ويعطيك المفاتيح الأبواب وكلام العلماء في هذه المسألة واختيار عالم واحد في هذه المسألة، ثم تستفيد من المحاضر أو من الأستاذ في الجامعة بعض الترجيحات والتعليلات تعينك أيضا على هذا المفتاح. فالدراسة في الجامعة الحقيقة ليست بديلا في الجملة إلا إذا توفرت دراسة جامعية يعني مثالية، هذا لا يكاد يوجد. المناهج يعني في آخر الفصل تختزل ويسرع الأستاذ، وقد يستطرد في أثناء درسه بالكلام الخارجي ويضيع المقصود من الدرس، ويحدث هناك عوائق كثيرة من الأستاذ ومن الجامعة ومن الطالب الكثير. الجامعة كما قلت هي مفتاح العلوم، مفتاحك إلى الطريقة العملية للعلم في أي فن، في فن شرعي أو غير شرعي. فلا أرى الحقيقة يعني الاكتفاء بها، وأرى أن الإنسان يحرص على الدروس العلم ويحرص على مجالسة العلماء، لأن بهم ينقل العلم وينقل السمت وتنقل الطريقة. وكذلك أيضا يكثر من القراءة، لأنه إذا جالس العلماء فهو يحتاج إلى أن يسألهم ويناقشهم، ويحتاج أيضا أن يفيدهم أيضا، عنده مسائل عنده بحوث، فباللقاء وبالاجتماع وبالدروس تثرى هذه الأبواب والمسائل ويحصل بها النفع إن شاء الله عز وجل.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.